قال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلاف المذهب. تقدم لنا في تعريف أصول الفقه، أصول الفقه ذكرنا في تعريفه ماذا؟ من يعرف باعتباره فنا؟ نعم، معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها ما يتعلق بذات الألفاظ الأوامر والنواهي والعام والخاص والمجمل والبين والظاهر والمعول والنص إلى آخره، تقدمت تقدمت وهذا تقدم لنا المراد بالأدلة الإجمالية، تقدم كيفية الاستفادة منها وشروط الاستدلال إلى آخره. الآن قوله وحال مستفيد، هنا الآن يبحث المؤلف رحمه الله في الجزئية الأخيرة من التعريف، من تعريف أصول الفقه حال مستفيد، والمراد بذلك المجتهد، المراد بذلك المجتهد الذي ينظر في الأدلة وينظر في دلالة الألفاظ وينظر في القياس ويجري القياس ويستنبط العلة، يقوم بتخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط إلى آخره. هذا المجتهد يعني شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكامه، يعني في أحكام المجتهد وما يتبع ذلك، نعم ما يتبع ذلك من التقليد، ومتى يصاب إلى التقليد ومتى لا يصاب إليه إلى آخره، وهذا سيتبين إن شاء الله. قال المؤلف: ومن شرط المفتي، نعم المفتي المراد به المجتهد، نعم المفتي المراد به المجتهد، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. والمفتي في الاصطلاح هو المخبر عن الحكم الشرعي، المخبر عن الحكم الشرعي. المجتهد هذا يشترط له شروط، يعني المجتهد هذا يشترط له شروط، أو قبل نعم المجتهد هذا اشترط له شروط، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانها. هنا المؤلف رحمه الله ذكر قال: ومن شرط المفتي، والمفتي قلنا المجتهد، والمراد به هنا، المراد بالمفتي هنا المخبر عن الدين الشرعي، نعم المخبر عن الحكم الشرعي، المخبر عن الحكم الشرعي. هذا المفتي الذي يخبر عن الحكم الشرعي، يقول المؤلف رحمه الله اشترط له شروط، اشترط في المفتي الذي يخبر عن الحكم الشرعي هذا يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. المراد بالفقه مسائل الفقه، يعني المراد بالفقه مسائل الفقه، وأيضا قوله أصلا وفرعا يعني يكون عالما بالفروع الفقهية وعالما أيضا بأصول هذه الفروع، يكون عالما بالفروع الفقهية ويكون أيضا عالما بأصول هذه الفروع، فلا بد أن يكون عنده إلمام بجملة من أصول الفقه، وكذلك أيضا لا بد أن يكون عنده إلمام بجملة من القواعد الفقهية. المفتي هذا لا بد أن يكون عنده إلمام بجملة من القواعد الفقهية، ولا بد أيضا أن يكون عنده إلمام بجملة من أصول الفقه. وقوله وفرعا يعني يعرف المسائل التابعة لهذه الأصول، يعرف المسائل التابعة لهذه الأصول، وليس المراد أن يحفظ هذه المسائل، وإنما المراد أن يعرف جملة منها، يعني ليس المراد أن يحفظها، وإنما المراد أن يتمكن من حفظ جملة منها ليتمكن من معرفة ما يرد عليه أثناء الفتوى. ليس المراد أن يحفظها كلها، لكن المراد أن يحفظ جملة منها لكي يتمكن إذا وردت عليه الفتوى أن يرد هذه الفروع أو هذه الفتوى أو الحادثة التي نزلت إلى ما يحفظه ويعرفه منها. وقوله خلافا ومذهبا، يقول المؤلف رحمه الله: لا بد أيضا أن يكون عارفا بالخلاف وأيضا عارفا في المذهب، فيعرف المذهب إذا كان يفتي على مذهب إمام الأئمة، وأيضا يعرف ما يخالفه، يعرف ما يخالفه. إذا كان الاجتهاد اجتهاد مطلق، فهذا إذا كان اجتهاد اجتهادا مطلقا هذا يعرف مذاهب الأئمة وخلافهم في المسألة لكن إذا كان مجتهد في مذهب من المذاهب، فهذا لا يشترط أن يكون عارفا بمذاهب الأئمة الأخرى. وظاهر وقوله خلافا ومذهبا، الصحيح ذلك أنه لا يشترط أن يعرف المفتي جميع تفاريع الفقهية، فهذا صحيح أنه ليس بشرط. الصحيح أنه يكتفى أن يعرف بعض التفاريع، بعض التفاريع الفقهية، وأما معرفة جميع التفاريع الفقهية فإن هذا ليس بشرط، لكن هذا إنما هو للمجتهد المطلق. أما المفتي فإنه يكتفي بمعرفة بعض التفاريع، الفقهية، ولا يشترط أن يعرف كل التفاريع الفقهية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسول بالآية إلى قومه، فإذا الشرط الثاني، قلنا الشرط الأول ذكره المؤلف رحمه الله أن يكون عارفا بالفقه أصلا فرعا وأصلا وخلافا ومذهبا، هذا بالنسبة للمفتي. وقلنا الصحيح بذلك بالنسبة للمفتي أن يكون ملما بجملة من الفروع الفقهية، وأيضا ملما بأصول هذه الفروع الفقهية أو جملة من أصول هذه الفروع الفقهية، يعني فيما يتعلق بالقواعد الفقهية أو فيما يتعلق بأصول الفقه. ولا يشترط أن يكون أيضا ملما بكل التفاريع الفقهية، يعني هذا ليس بشرط. وذكرنا أدي على ذلك وأنه يكفي أن يعرف بعض التفاريع الفقهية. طيب، الشرط الثاني ذكر المؤلف رحمه الله أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يعني توفر فيه شروط المجتهد، وعلى هذا لا يفتي إلا مجتهد، أما غير المجتهد فإنه لا يفتي. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المفتي إذا كان متبحرا في مذهب إمامه، عالما براجحه ومرجوحه، له أن يفتي بذلك. إذا كان عالما بمذهب إمامه، يعرف راجحه من مرجوحه، فاهما لكلام إمامه، له أن يفتي بذلك. وأما اشتراط الاجتهاد المطلق للمفتي فهذا هذا فيه نظر. والأقرب لذلك أن يقال بالنسبة للمفتي أنه يكتفى كما تقدم أنه كلام المؤلف رحمه الله شدت في بالنسبة للمفتي، فقال لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد، يعني ما يفتي أحد إلا من أهل الاجتهاد. والرأي الثاني أنه لا يشترط أن يكون من أهل الاجتهاد المطلق، وإنما إذا كان متبحرا في مذهب الإمام فاهم لكلامه فله أن يفتي بذلك. والرأي الثالث أنه له أن يفتي إذا كان عارفا بالحكم الشرعي، إذا كان عارفا بالحكم الشرعي فله أن يفتي به. إذا عرف الإنسان بالحكم الشرعي فله أن يفتي به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، عن بلغوا عني ولو آية. وهذا في الحقيقة إخبار عن دير الكتاب والسنة، إخبار عن دير الكتاب والسنة. أما بالنسبة للإفتاء في النوازل، يعني هو الإخبار، يعني المفتي الذي قلنا أنه يجوز أن يفتي بالأحكام الشرعية، هي الأحكام الشرعية التي دلت عليها الكتاب والسنة، هذه له أن يخبر عنها، لأن إخباره بذلك إنما هو إخبار بأي شيء بالكتاب والسنة. فكونه مثلا يفتي بوجوب صلاة الجماعة هذا إخبار عن دليل الكتاب والسنة، وكونه أيضا يفتي بتحريم مسابقة الإمام هذا نقول بأنه إخبار عن دليل الكتاب والسنة، أما دل عليه الكتاب والسنة هذا نقول بأنه جائز، ولا يشترط فيه أن يكون من أهل الاجتهاد أو من أهل الاجتهاد في المذهب إلى آخره. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ورقاية، نعم بلغوا عني ورقاية. لكن المفتي الذي هو المجتهد الذي يفتي بالنوازل، إذا نزلت نازلة من النوازل نعم، فهذا اشترط فيه شروط نعم نتعرض لها، يعني الذي نزلت به نازلة ويقوم بالنظر في هذه النازلة والنظر في أدلتها ومقايسة الأمور إلى آخره، هذا اشترط له شروط نعم، هذا اشترط له شروط. أما الأحكام الظاهرة من الكتاب والسنة فهذه لا يشترط فيها نعم، لا يشترط فيها أن يكون من أهل الاجتهاد المطلق، حيث أنه ما يخبر الناس بالأحكام الشرعية إلا من كان من أهل الاجتهاد المطلق أو من كان متبحرا في مذهب إمامه أو إلى آخره. ونقول الصحيح أن من عرف الحكم الشرعي له أن يخبر به، وأن أخباره إنما هو أخبار أو أمر بما دل عليه الكتاب والسنة ودلالة على ما دل عليه الكتاب والسنة، فهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، وهذا كله دلت عليه الأدلة. لكن بقينا فيما يتعلق بالنوازل التي يجتهد فيها ويستنبط لها الأدلة وينظر لحكمها، هذا اشترط له شروط يعني اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون عارفا، يعني الشرط الأول أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة وأصول الفقه، أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة وأصول الفقه. وليس بلازم أن يكون عارفا بكل تفاصيل النحو أو بكل تفاصيل الفقه أصول الفقه أو كل تفاصيل اللغة، لا، بل الواجب من ذلك هو القدر اللازم، الواجب من ذلك هو القدر اللازم الذي يحتاج إليه لاستنباط الأحكام، يحتاج إليه لاستنباط الأحكام. والشرط الثاني أن يكون عارفا بأحوال الرجال، أن يكون عارفا بأحوال الرجال لكي يعرف المقبول من غير المقبول. وكذلك أيضا الشرط الثالث، أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ، يعني الشرط الثالث أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ. الشرط الرابع أن يكون عارفا بدائرة الألفاظ، دائرة الألفاظ لا بد أن يكون عارفا بها العام والخاص، وهذا يدخل فيما تقدم قولة وصول الفقه، فإذا كان دارس وصول الفقه يعرف أن هذا الحكم عام أو هذا النص عام وهذا خاص. نعم يعني أنه يكون عارف بثلاثة الألفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والنص إلى آخره والمنطوق والمفهوم، يعرف هذه الأشياء. وأيضا لا يلزمه من ذلك، لا يلزمه أن يعلم ذلك إلا القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة. نعم إلا القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة. الشرط الخامس أن يبذل جهده قدر المستطاع ولا يقصر في البحث والنظر. أن يبذل جهده قدر المستطاع ولا يقصر في البحث والنظر. السادس، نعم الشرط السادس، أن يستند في اجتهاده إلى دليل. أن يستند في اجتهاده إلى دليل. الشرط السابع أن يكون عارفا بالواقع مدركا لأحوال النازلة، إذ إن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، فلا بد أن يكون عارفا بالواقع مدركا لأحوال النازلة. الشرط السابع أيضا أن يكون عارفا بآيات الأحكام، الآيات الواردة في الأحكام عام لا بد أن يكون عارفا بها. وهناك مؤلفات خاصة فيما يتعلق بآيات الأحكام. الشرط الثامن، أما الشرط الثامن التاسع، طيب الشرط التاسع أن تكون هذه الواقعة غير منصوص عليها ولا مجمع عليها. وسيأتينا إن شاء الله متى يحرم الاجتهاد. نعم متى يحرم الاجتهاد. فالشرط الثامن أو التاسع أن تكون غير منصوص عليها ولا نعم المجمع عليها. الشرط الحادي عشر أو العاشر أن لا تكون في مسائل عقيدة، أن لا تكون في مسائل عقيدة. والشرط الأخير، الشرط الأخير أن تكون من النوازل أو مما يمكن وقوعه، أن تكون نازلة أو مما يمكن وقوعه. نعم أو مما يمكن وقوعه. يعني أيضا يعني العلماء رحمه الله أضافوا إلى ذلك يعني يكون يعرف مواقع الإجماع لأنه يخالف الإجماع، وأيضا يعرف أسباب النزول. نعم يعني لأن أسباب النزول، معرفة سبب النزول هذا مما يعين على إدراك الأحكام. قال المؤلف رحمه الله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. المستفتي اسم فاعل من الاستفتاء، المستفتي اسم فاعل من الاستفتاء بمعنى طلب الفتوى، بمعنى طلب الفتوى، اسم فاعل من الاستفتاء بمعنى طلب الفتوى. والمراد به السائل عن الحكم الشرعي، والمراد به السائل عن الحكم الشرعي. وقول المؤلف رحمه الله وليس العالم أن يقلد، هذا يأتينا إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله متى يجب الاجتهاد ومتى يحرم ومتى يندب إلى أخيه. يعني فيقول المؤلف رحمه الله وليس العالم أن يقلد، هذا يأتينا إن شاء الله. قال أن يكون من نعم. والتقليد قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق محيطا به، يعني وضع الشيء في العنق محيطا به. وأما في الاصطلاح، فأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. يعني التقليد قبول قول القائل بلا حجة. فالتقليد في اللغة وضع الشيء في العنق محيطا به، ومنه القلادة، يعني كونها محيطا بالعنق. وأما في الاصطلاح فهو قبول قول القائل بلا حجة، يعني بلا حجة يذكرها للسائل يعني يذكرها المسؤول يعني يقبل قوله وليس هناك حجة يذكرها المسؤول للسائل. نعم المسؤول للسائل. و يعني يقول المؤلف رحمه الله يقول وعلى هذا التعريف ثم فرع المؤلف رحمه الله على تعريف على التعريف قال على هذا التعريف يلزم من ذلك أن يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحكم ولا يذكر الحجة. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحكم ولا يذكر الحجة. وهذا فيه نظر يعني هذا نظره بعض العلماء رحمه الله أن يكون قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام تقليدا يعني لأن نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة هو حكم وهو حجة. فالقول بأن كما ذكر المؤلف رحمه الله بأن قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر تقليدا هذا فيه نظر يعني وإن كان جزناه لغيره فمن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كذلك لأن نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة فالسنة حجة. وكما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني إن هو إلا وحي يوحى. والقول الثاني القول الثاني في تعريف التقليد أنه اتباع من ليس قوله حجة. القول الثاني في تعريف التقليد اتباع من ليس قوله حجة. فإذا قلنا بهذا التعريف يخرج علينا ما أورده المؤلف رحمه الله. نقول القول الثاني في تعريف التقليد أنه اتباع من ليس قوله حجة فيخرج في ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قبل ذلك قبل أن ننتقل إلى كلام المؤلف رحمه الله حكم التقليد عندنا مسائل تتعلق بالتقليد عندنا مسائل تتعلق بالتقليد حكم التقليد. نقول التقليد جائز للعامة. التقليد نقول هذا جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة. التقليد هذا جائز للعامة الذين لا قدرة لهم في النظر في الأدلة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بهذا دليل على جواز التقليد بالنسبة للعامة لأن العام لو قلت له لا تقلد وانظر في الكتاب والسنة لكان هذا تكليفا له بما لا يطيق بما لا يطيق. هذا من حيث الجملة فنقول من حيث الجملة هذا جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة والاستنباط. أما المجتهد فسيأتينا إن شاء الله هل له أن يقلد أو ليس له أن يقلد إلى آخره. ومن حيث التفصيل نقول منه ما هو جائز ومنه ما هو مذموم. نقول التقليد منه ما هو جائز ومنه ما هو مذموم. فنقول الجائز ما توفرت فيه الشروط. نقول الجائز ما توفرت فيه الشروط شروطه. الشرط الأول أن يكون جاهلا عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله. أن يكون جاهلا عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله. أما القادر على الاجتهاد فيجوز له التقليد حيث عجز عن الاجتهاد. قد يكون قادر على الاجتهاد لكن يعجز عن الاجتهاد في هذه المسألة فيقلد فيها يعني يقلد فيها فيجوز له أن يقلد. القادر على الاجتهاد يجوز له أن يقلد عجز عن الاجتهاد إما أن يتكافئ الأدلة تكافأت عنده الأدلة أو ضاق الوقت عنده ما يتمكن الآن من يجتهد تكافأت الأدلة أو ضاق الوقت عنده أو لم يظهر له الدليل فإنه في هذه الحالة يقلد، تكافأت عنده الأدلة أو ضاق الوقت أو لم يظهر له الدليل فإنه يقلد. الشرط الثاني أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح، ويأتي أيضا الحق لهذا أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح وأهل الدين والصلاح. وآتينا إن شاء الله إذا اختلف المجتهدان أيهما يقلد العام. الشرط الثالث، نعم الشرط الثالث، ألا يتبين الحق للمقلد، ألا يتبين الحق للمقلد، فإن تبين الحق للمقلد فإنه يجب عليه أن يتبع الحق. والشرط الشرط نعم أو تابع لهذا، ألا يتبين الحق للمقلد، فإن تبين الحق للمقلد فإنه يجب عليه أن يتبين، يجب عليه أن يتبع ماذا؟ أن يتبع الحق. وأيضا ألا يظهر له أن قول غيره أرجح، يعني ألا يظهر له أن قول غيره أرجح، ويظهر له أن قول غيره أرجح من قول مقلده فهذا هذا ما يتبع قول مقلده. الشرط السادس ألا يكون التقليد في أمور العقيدة، وهذا عند جمهور أهل العلم الإنسان ما يقلد في أمور العقيدة، بل يجب عليه أن يتعلم ما يجب لله عز وجل أو ما يجب أن يعتقده من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره بما يتعلق بأمور العقيدة، وهذا قول جمهور العلم. الشرط الأخير أن لا يخالف التقليد الإجماع أو النص الظاهر، أن لا يخالف التقليد الإجماع أو النص الظاهر. أيضا بقي علينا أن لا يلتزم في تقليده مذهب إمام معين، بل يتحرى في كل مسألة، أن لا يلتزم في تقليده مذهب إمام معين، بل عليه أن يتحرى في كل مسألة. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بحكم التمذهب، يعني نعرض إن شاء الله على حكم التمذهب. طيب، وأما القسم الثاني التقليد المذموم، يعني التقليد المذموم يكون فيما يلي: أولا الإعراض وعدم الاتفاق، أن يعرض الإنسان ولا يلتفت إلى ما أنزله الله عز وجل في كتابه أو بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته اتفاء بالتقليد، فإن هذا مذموم. فالله عز وجل قال: وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباء، فذمهم الله عز وجل في ذلك قولهم يقلدون آباءهم. هذا قول الإنسان يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويكتفي بتقليد إمام أو نحو ذلك، هذا فيه تشبه بالمشركين الذين قال الله عز وجل فيهم: وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع، يعني قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباء. طيب، أيضا يكون التقليد مذموما إذا قلد قول من عارض قوله قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قلد من عارض قوله قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا أن يقلد أيضا يكون مذموم إذا قلد شخصا لا يعلم أنه أهل للتقليد، لا يعلم أنه أهل للتقليد. كذلك أيضا من المواضع يكون مذموم فيها أن يقلد وهو قادر على الاجتهاد، أن يقلد وهو قادر على الاجتهاد. وكذلك أيضا من المواضع أن يقلد مجتهدا في كل اجتهاداته، نعم أن يقلد مجتهدا في كل اجتهاداته. قال المؤلف: فعلى هذا قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. هذا أيضا من تعريف التقليد. ذكر مؤلف تعريفين: التقليد قبول قول القائل بلا حجة، أو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. وقلنا التعريف الثالث اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة. قال: فيقولنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، أن القياس الاجتهاد. يقول المؤلف رحمه الله: إن قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بالقياس الاجتهاد، النبي عليه الصلاة والسلام هل له أن يجتهد أو ليس له أن يجتهد؟ نعم، هل له أن يجتهد أو ليس له أن يجتهد؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. نعم، موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. واجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينقسم إلى قسمين. اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الاجتهاد في الأمور الدنيوية، فهذا له أن يجتهد في غيره، له أن يجتهد في الأمور الدنيوية هذا كغيره. وهذا مثاله الشهاد عليه الصلاة والسلام في تأبير النخل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في تأبير النخل، وأن النخل لا يؤبر فلم يخرج. نعم، لم يخرج النخل. والثاني اجتهاده في الأمور الشرعية، هل له أن يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام أو ليس له أن يجتهد؟ الصحيح في ذلك أن له أن يجتهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد بقول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. وطريق المشاورة الاجتهاد، طريق المشاورة الاجتهاد. وأيضا من الأدلة على ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحريم مكة، قال ابن عباس وقال العباس رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. وهذا من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا اجتهاده عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأسارة بدر، نعم فيما يتعلق بأسارة بدر. الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد، نعم له أن يجتهد، ولكن لا يقر. يعني إذا أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقر، يأتي الوحي بالتصحيح كما جاء الوحي فيما يتعلق بأسارة بدر. يقول المؤلف رحمه الله: فإن قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بالقياس أي الاجتهاد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقريبا. وهذا كما تقدم قلنا أن هذا فيه نظر، فالصحيح أن أخذ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى ماذا؟ لا يسمى تقريبا، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة. نعم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة، واجتهاده حجة لإقرار الله عز وجل له. طيب، أيضا بقينا التمذهب. نعم، تمذهب العام هل يلزمه أن يتمذهب أو لا يلزمه أن يتمذهب؟ فيه قولان أهل العلم رحمه الله. الرأي الأول أن العام لا يلزمه أن يتمذهب، لا يأخذ بمذهب إمام، لا يأخذ بمذهب إمام. والقول الثاني أن العام يلزمه أن يتمذهب، وهذا القول نعم هو الصحيح، أن العام له أن يتمذهب وأن يأخذ بمذهب إمام. نعم، يذهب إمام، لكن هذا يقيد. يقول أولا: إذا لم يستطع تعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين، عامي ما يستطيع أن يصلي إلا إذا قلت له الصلاة كذا وكذا، مذهب الإمام أحمد رحمه الله كذا وكذا، لا يستطيع أن يتمذهب، لا يستطيع أن يتعلم معرفة دينه وأن يطبقه إلا إذا قلت له تتابع العالم الفلاني، تتابع العالم الفلاني. القيد الثاني، القيد الثاني أن يترتب عليه دفع فساد لا يتحقق دفعه إلا بذلك، فنقول يتمذهب بقيدين: القيد الأول إذا كان ما يتمكن إلا بذلك، لا يتمكن إلا بذلك. القيد الثاني أن يترتب على ذلك دفع فساد لا نتمكن من دفعه إلا بذلك. لو قلنا بأنك تتنقل بين المذاهب إلى آخره لكي تعرف الأدلة، هذا يلزمه، هذا قد يلزمه، قد يحصل فساد بين عامة، كل عام يقول له أنت انظر في الصلاة الراجع عند الشافعي كذا، الراجع من الأدلة كذا وهو مذهب الشافعي، والراجع من كذا ومذهب أبي حنيفة إلى آخره، هذا قد يصعب على العام ويترتب عليه فساد. نعم يترتب عليه فساد، لكن هذا التمذهب لا بد له من ضوابط. الضابط الأول، نعم الضابط الأول أن لا يتخذ هذا دعوة لأن يعاد على هذا ويوالى عليه، يعني أن الإنسان يعادي إذا خالفه أحد ويوالي إذا وافقه أحد. وأيضا الشرط الثاني أو الضابط الثاني أن لا يعتقد أنه يجب على جميع الناس اتباع شخص بعينه، أن لا يعتقد أنه يجب على جميع الناس أنه يجب عليه أن يتبع شخص بعينه، فأن يعتقد أن هذا الذي اتبعه، الشرط الثالث، ليس له من الطاعة إلا وفق ما وافق فيه الكتاب والسنة، يعتقد أن هذا الذي اتبعه ليس له من الطاعة إلا ما وافق فيه الكتاب أو السنة، الكتاب والسنة، إن الطاعة المطلقة إنما تكون إلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما عداهم فإن طاعتهم مقيدة بطاعة الله عز وجل. الشرط الرابع الاحتراز من الوقوع في أخطاء المتمذهبين، القيد الرابع الاحتراز من الوقوع في أخطاء المتمذهبين، يعني مثل التعصب والانتصار بالأحاديث الضعيفة أو بالأدلة غير الصريحة أو بالقياسات المردودة وغير ذلك، يعني غير ذلك. فأصبح أن العامي له أن يتمذهب لكن كما قيدنا ذلك بقيدين، إذا كان ما يستطيع أن يتعلم الدين إلا بهذا، وأنه يترتب على ذلك فساد. وهذا التمذهب أيضا نعم هذا التمذهب له أو يشترط له هذه الشروط الأربعة إذا كان. طيب أيضا من المسائل المهمة يتكلم عليها الأصوليون، إذا كان في البلد مجتهدان، بالنسبة للعامي إذا كان في البلد مجتهدان فهل للعامي أن يتخير من أطوالهم، أو نقول بأنه لا يتخير وإنما يتبع الأعلم والأفضل، يتبع الأعلم والأفضل؟ جمهور الأصوليين على أن له أن يتخير، أن يتخير ولا يلزمه أن يسأل الأعلم الأفضل، يعني له أن يتبع العالم الفلاني، له أن يتبع العالم الفلاني ولا يلزمه أن يتبع العالم الأعلم والأفضل. واستدلوا على ذلك، نعم استدلوا على ذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يرد عنهم ذلك، لم يرد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حملوا الناس على اتباع بعض الصحابة، مع أن الصحابة يختلفون في الفضل والعلم إلى آخره، فقالوا هذا كله لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أن فيهم مجتهدين. هذا يدل على أنه لا يجب على العام له أن يتخير. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه يلزمه أن يسأل، ما يتخير إنما يسأل الأعلم والأورع، نعم الأعلم والأورع. وهذا قال به طائف من الأصوليين ورواية عن أحمد رحمه الله قال به ابن سريج والقفال، ورواية عن أحمد رحمه الله، واستدلوا على ذلك قالوا أنه في أمور دنيا إذا أراد أن يسلك مسلكا في أمور دنيا فإنه سيسأل من؟ الأعلم في أمور الدنيا. إذا أراد أن يتعالج في المرض الحسي سيسأل من؟ الأعلم من الأطباء. فكونه في المرض المعنوي يسأل الأعلم من الأطباء هذا من باب عام باب أولى. وكذلك أيضا بالقياس، أيضا قياس، قالوا قياس على الأعمى، فالأعمى في القبلة قال العلماء رحمه الله أنه يتبع الأعلم في القبلة، الأعلم في القبلة قالوا بأنه يتبع الأعلم في القبلة، يعني يتبع الأعلم في القبلة. فكذلك أيضا وهذا قول هو الأقرب والأحوط، هذا قول هو الأقرب والأحوط والأحوط لدين الإنسان إذا كان الإنسان يتمكن من ذلك، كان الإنسان يتمكن من ذلك. طيب مسألة أخرى، إذا سأل عالمين أو أفتى عالمان فقال أحدهما بالجواز وقال الآخر بالتحريم، هل له أن يتخير أو ليس له أن يتخير؟ نعم، فهذا فيه قولان، قال بعض العلماء له أن يتخير، نعم له أن يتخير، والقول الثاني نعم القول الثاني أنه ليس له أن يتخير، نعم بل يكون متبعا للأعلم والأورى. طيب إذا تساوى العالمان في العلم في العلم والوراء، كل ما تساوى الآن في العلم والوراء، وأفتى أحدهما بمسألة والآخر أفتى بها في كلا ذلك، كثير من الأصوليين قالوا يتخير في هذا، يعني الآن تساوى العالمين كل منهما عالم وورع إلى آخره، لكن هذا أفتى بالجواز وهذا أفتى بالتحريم، فقالوا بأنه يتخير، كثير من الأصوليين قالوا يتخير من أقوالهم. والرأي الثاني أنه يأخذ بالأثقل، يعني يأخذ بالأثقل، وهذا قال به الخطيب البغدادي رحمه الله، وأيضا حكي عن الضاحية. والرأي الثالث أنه يأخذ بالأسهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت بالحنيفية السبع، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بالحنيفية السبع. فأصبح إذا أفتى عالمان بمسألة وكان أحدهم أعلم أورع قيل أنه يتخير وقيل أنه يتبع أعلم الأورع، لكن إذا تساوي في العلم والورع فهذا فيه ترى يتخير، يأخذ بالأثقل يأخذ بأي شيء من أخر، يتخير يأخذ بالأثقل يأخذ بالأخر، نعم بالأخر. وأما الاتباع فقد تقدم، هل إذا أراد أن يتبع أحد العالمين فقال بعض العلماء يتخير، قال بعضهم بل يتبع الأعلم الأورع.